يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، كما جاء في الصحيحين: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شجره ولا يختلى خلاه، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهلها يوم فتح مكة، فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال منهم عند الخندمة، وقد آمنهم بقوله: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. هذه الآية صريحة في تحريم القتال في الحرم، والمراد بالمسجد الحرام هو الحرم بأجمعه، وليس المقصود به المسجد المعروف مسجد الكعبة، وإنما الحرم. وهذه الآية قال بعض أهل العلم كابن جرير رحمه الله بأنها منسوخة، قد نسخها قوله تبارك وتعالى في سورة براءة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وحيث وجدتموهم عام يدخل فيه الحرم وغيره، وبقوله تبارك وتعالى أيضا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، بمعنى لا يكون كفر، فحيث وجد الكفر وجد القتال، ولكن ذلك فيه نظر، فتلك الآيات وإن كانت عامة فإنها مخصصة بهذه الآية: قاتل الكفار، ولكن المسجد الحرام لا يحل لأحد أن يقاتل فيه، وإنما أحل للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار. فالذي يدل على أن هذه الآية محكمة غير منسوخة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد فتح مكة وصرح بأن القتال لا يحل لأحد بعده، قال: وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وكان صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع، وهي في آخر حياته، لم يعش بعدها النبي صلى الله عليه وسلم إلا قريبا من 80 يوما، وكانت غزوة تبوك الذي نزل فيها كثير من سورة براءة نزل بعدها بقليل أو في ذلك الحين قبل حجة الوداع كما هو معلوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في ذلك الجمع العظيم: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ وقال لهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو يرسخ هذا المفهوم ويؤكد مدلول الآية بأن الحرم لا يجوز لأحد أن يقاتل فيه، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا، ولكن العلماء اختلفوا في بعض التفصيلات، كما لو التجأ إلى الحرم أحد ممن عليه دم القاتل، فبعضهم يقول يضيق عليه حتى يخرج منه ثم يؤخذ، وبعضهم قال إن الحرم لا يعصم دم من عليه دم أو جناية، وذلك يكون غير مخالف لمدلول هذه الآية: إنسان جنى عليه حرابة، عليه قصاص أو نحو هذا. وهذا هو الأرجح، أن من كان عليه جناية من الجنايات فإن وجوده في حرم الله لا يمنعه من أن يقتص منه. ويدل على هذا أيضا أمور منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابن خطل، ومن أهدر دمه صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، وقد وجدوا ابن خطل متعلقا بأستار الكعبة. فعلى كل حال، هذه مسألة القتال في المسجد الحرام بإيجاز شديد، وتأتي مسألة أخرى إن شاء الله في موضعها في سورة براءة في قوله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فعندنا القتال في الحرم فهو يختص بالبقعة، لا يتوقت بوقت، وعندنا القتال في الأشهر الحرم لا يختص ببقعة، ولكنه موقت بوقت في أرجاء الدنيا. القتال في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذه أربعة أشهر، هذه لا علاقة لها بالبقعة، والخلاف فيها أكثر من الخلاف في الأولى، قتال في الحرم، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا. وقوله تبارك وتعالى هنا، أو وقول المؤلف، وقول المؤلف يعني بذلك صلى الله وسلامه عليه قتاله أهلها يوم الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وذلك قاله متى؟ عام الفتح، عام الفتح. يقول بأن مكة فتحت بالقوة، وهذه مسألة فيها خلاف كثير جدا بين أهل العلم، ويترتب عليها مسائل من قضية القتال في مكة، ومسائل تتعلق ببيوت مكة وأرضها، هل دخلها النبي صلى الله عليه وسلم صلحا أو فتحها بالقوة والقهر، هذا تجدونه مبسوطا في كتب الفقه، لكنه يترتب عليه أحكام، القول بأنها فتحت بالقوة أو فتحت صلحا، والأقرب من كلام أهل العلم أنها فتحت بالقوة. وحصل قتال في عام الفتح في بعض النواحي مع بعض فلول المشركين، ولكنه قليل، وقتل منهم من قتل وفر من فر. يقول هنا: وقتلت رجال منهم عند الخندمة. الخندمة هي تطلق على محال واسعة، الخندمة يمكن أن يراد بها جبال مكة الشرقية إلى ناحية الشمال قليلا، ابتداء من جبل أبي قبيس، تعرفون جبل أبي قبيس معروف، من جبل أبي قبيس إلى يصل إلى جبل ثبير، إلى جبل ثبير، وجبل ثبير تعرفون اللي كان يقول المشركون وهم في منى: أشرق ثبير كيما نغير، عشان يذهبون إلى عرفة وهم في منى. فيدخل فيها هذه المناطق كلها، يعني من ناحية الشرقية كلها تدخل فيها، حتى المناطق اللي ما كان الناس يأتونها في السابق مثل محبس الجن لما فتح عليه النفق، ويدخل فيها منطقة الملاوي والروضة إلى العزيزية، وانت ماشي كل هذه المناطق داخلة في جبال الخندمة، منطقة الخندمة، كل تلك الجبال قال لها الخندمة. إلى الشمال قليلا يدخل فيها شعب عامر، تعرفون هذه المحلات إذا خرجت من جهة المسعى، فهذه الجبال اللي تكون في وجهك هذه، وأنت رايح إلى ثبير هناك، وما وراءها، وراء هذه الجبال التي في واجهتك من منطقة محبس الجن، وما بعدها والعزيزية، وهكذا إلى الشمال قليلا يأتيك شعب عامر. شعب عامر إذا خرجت من المروح جهة السوق الليل يسمونه، تلك الأحياء من ذيك الناحية يقال لها شعب عامر، إلى اليمين قليلا، هذه الخندمة. وفيها الأبيات المعروفة لحماس بن قيس لما كان يعيد امرأته دائما، يقول لها: سأخدمك بنات محمد. فلما حصل الفتح جاء فارا يطرق بابه ويطلب منها أن تفتح، كان يقول لها: لا تفتحي لي الباب إذا انهزمت. فجاء فارا فقالت: أينما كنت؟ كان يبحث عن مكان يختبئ فيه. فقال لها: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان بن أمية، وفر عكرمة، واستقبلتنا بالسيوف المسلمة، يقطعنا كل ساعد وجمجمة، لهم نهيت خلفنا وغمغمة، لم تنطقي باللوم أدنى كلمة، وما رأيت الذي رأيناه، كان ما نطقت باللوم والتثريب.
وقوله تعالى: حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. يقول تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوكم بالقتال فيه، فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصائل، كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ.
من هم الأحابيش؟ من الأحابيش اللي جاءوا في غزوة أحد؟ يقولون جاءت قريش وأهل تهامة، تهامة معروفة، ومن معهم من الأحابيش؟ هذه بطون من العرب أو قبائل حول مكة، ليسوا من قريش، مثل بني الهون وبني المصطلق من خزاعة وبني الحارث ابن عبد مناف، أمثال هؤلاء يقال لهم الأحابيش. قال لهم الأحابيش، ولماذا قيل لهم ذلك؟ بناء على حلف حصل بين هذه القبائل، قبائل من كنانة ومن خزاعة، أو بطون من كنانة وخزاعة، قال إنهم تحالفوا عند واد، أو تحالفوا في واد من الأودية نسبوا إليه، ويقال إنهم تحالفوا عند جبل قريب من عرنة، قريب من عرنة، لا يعرفون عرنة بجوار عرفة، قال له حبشي، هذا الجبل قال له حبشي، فنسبوا إليه فقيل لهم الأحابيش لأنهم تحالفوا هناك. على كل حال، أو أنهم تحالفوا في ذلك الوادي في أسفل مكة يقال له الأحبش.
ثم كف الله القتال بينهم فقال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وقال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وقوله: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أي فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة فإن الله يغفر ذنوبهم، ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله، فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه.
لو تزيلوا، يعني لو تميزوا، تميز المسلمون من الكفار لأن كان في مكة من أهل الإسلام، فهذا جيش في عام الحديبية، ومع ذلك حبس الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة لئلا يحصل ضرر على هؤلاء المسلمين المستضعفين بين أهل مكة فيحصل فيهم جراح أو قتل، يحصل فيهم جراح أو قتل، فأين هذا من فعل بعض الجهلة الذين يقتلون من لم يخولوا أصلا بقتله؟ نعم، وفيهم من فيهم من المسلمين، فالله يحبس رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه وهم خيار أهل الأرض من أجل عدد قليل في مكة كانوا على الإسلام. أقال إن هؤلاء قتلوا تبعا وإلا قتلوا، مع أن أهل مكة كانوا محاربين.
ثم أمر الله بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة أي شرك. قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان والسدي وزيد بن أسلم. ويكون الدين لله، أي يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقوله تعالى: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يقول تعالى: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم، فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم، ولا عدوان إلا على الظالمين. وهذا معنى قول مجاهد: ألا يقاتل إلا من قاتل، أو يكون تقديره فإن انتهوا فقد تخلصوا من الظلم وهو الشرك، فلا عدوان عليهم بعد ذلك. والمراد بالعدوان ها هنا المعاقبة والمقاتلة، كقوله: فمن اعتدى
عليه. يعني الآن المعاني اللي ذكر معنيين: فإن انتهوا يعني عما أوجب قتالهم، يعني انتهوا عما أوجب قتالهم، فإن قتالهم في هذه الحالة ظلم فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني من قاتلهم بغير حق. يقول قاتلوهم إلى هذه الغاية حتى لا تكون فتنة. فإن حصل منهم كف عن الشرك فلا يجوز لأحد أن يقاتلهم، فمن قاتلهم فهو ظالم معتدي، فلا عدوان إلا على الظالمين. والثانية فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني أنكم مأمورون بالكف عنهم إلا من تعدى وظلم منهم. من حصل منه عدوان وظلم فإنه يكف ظلمه وعدوانه، وربما كان هذا هو الأقرب والمتبادر المناسب للسياق، والله أعلم.
كقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها.
هنا يعلل قضية وهي الآن سماه عدوانا، قال فإن انتهوا فلا عدوان، عدوان الآن هؤلاء يقاتلون بحق أليس كذلك، فكيف سماه عدوانا؟ بعض أهل العلم يقول هذا من قبيل المشاكلة، والمشاكلة نوع من المجاز عند كثير من أهل اللغة. فلا عدوان إلا على الظالمين، قال لأنهم اعتدوا فسمي القصاص منهم بالاسم الذي استوجبوا به هذه القصاص، هذا القصاص. اعتدوا فاعتدوا عليهم، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل، مع أن فعل هذا الإنسان الذي يكف الشر والعدوان لا يكون عدوانا بالمعنى المعروف، أي أن صاحبه متعد ظالم، وإنما هو يقوم بالعدل، لكن سماه عدوانا في مقابل فعلهم، في مقابل فعلهم فاعتدوا عليه، كما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. فهذا المقتص فعله ليس سيئا، وعلى كل حال بغض النظر عن الاسم الذي يسمى، عن نوع هذه التسمية هل هي من قبيل المشاكلة أو لا، فلو أردنا أننا نفحص هذه الألفاظ فلا عدوان إلا على الظالمين، فهذا الإنسان له حق وله حد وله حرمة، فإن حصل منه تجاوز فإن ذلك الحق يسقط، وحرمة دمه إن كان قد أصاب دما حراما ترتفع، فيجوز أن ينال منه بقدر ما فعل. فهذا بهذا الاعتبار يمكن أن يقال له عدوان، لكنه عدوان بحق. وجزاء سيئة سيئة مثلها، السيئة أصلا لماذا سميت سيئة؟ لأنها تسوء صاحبها، هي مما يستاء منه، فمن أساء لقي ما يسوءه. وليس معنى ذلك أن من صدر منه عقوبة للمسيء أن ذلك يكون سيئة في حظه وميزانه عند الله عز وجل، ليس هذا المراد، ولكن هذا الذي صدر منه بالنسبة إلى ذلك المعاقب يعتبر حسنة ولا سيئة؟ سيئة، يسوء ذلك المعتدي. أظن واضح. نعم.
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولهذا قال عكرمة وقتادة الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله، وروى البخاري تحت قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية.
الآن هذا يمكن أن يكون وجها ثالثا، الظالم من أبى أن يقول لا إله، فلا عدوان إلا على الظالمين الأول، لا عدوان إلا على من اعتدى على هؤلاء الذين كفوا عن الكفر، والثاني فلا عدوان إلا على الظالمين، لا عدوان إلا على من حصل منه تجاوز منهم وظلم، هؤلاء الذين حصل منهم الكف، والثالث فلا عدوان إلا على الظالمين إلا على الكافرين، وهؤلاء قد تركوا الكفر إذن لا عدوان عليهم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام.
عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال
إن العلماء يسمونها كثيرا، يقولون فتنة ابن الزبير، وتجدون هذا حتى في كلام ابن كثير وجماعة، نعم يقولون فتنة ابن الزبير، مع أن ابن الزبير صارت له الحجاز والعراق وخراسان ومصر، ولم يبقى لبني أمية إلا الشام فقط، إلا الشام فقط. حتى لما مات يزيد جاء قائد الجيش الذي كان يحاصر ابن الزبير في مكة من أهل الشام قبل الحجاج اسمه إبراهيم، جاء وطلب ابن الزبير وجلس معه وقال له: معي وجوه الناس وأشرافهم، لا يختلف عليك رجل واحد منهم وأنت أحق بهذا الأمر. لكنه طلب منه أمرا، وهو أن يعاهدهم على الكف عمن صدر منه، يعني يكون هناك عفو ولا يحصل قتل لأحد ولا أخذ لأحد ممن أنهم حاصروا الكعبة ووضعوا المنجنيق على أبي قبيس وتخرقت الكعبة. فالمقصود أنه طلب منه أن يكف عمن ويبايع له، بايع له أهل الشام الذين بقوا فقط أهل الشام. فأبى ابن الزبير أن يعطيه شيئا، فغضب الرجل وتكلم بكلام لا يليق في حق ابن الزبير وذهب. ثم لما مروان أيضا كان لا يريد، كان يرى أن ابن الزبير أحق منه بمسافة، ثم هناك مقارنة بين مروان وبين ابن الزبير، وأراد أن يخرج من دمشق ويترك الأمر لابن الزبير فهو أحق منه بهذا. فجاء بعض من كلمه وأغراه أن يأخذ الخلافة، رجع ولم يمكث طويلا حتى مات. ثم جاء عبد الملك وحصل ما حصل معه.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال: إن الناس قد ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم.
فما طبعا يمنع هم لماذا يسمونها فتنة ابن الزبير؟ لأن الأمر لم يستقر له، ما استقر له، كان قتال
فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. قال: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وزاد عثمان
يقول لها: الآن الناس يتقاتلون ويحصل هذه المفاسد والأمة تفرقت وكذا، وأنت يا ابن عمر أحق الناس، هو من جعلهم عمر رضي الله عنه بعده، لكن لا يكون له من الأمر شيء، فهو بمنزلة كان يستحق الخلافة بعد أبيه في مقياس عمر، وأين مقياس عمر؟ ومع ذلك لما تأخر الزمان وحصل ما حصل كانوا يقولون له: هذا وقتك، أنت أحق بهذا الأمر. والله يقول: لا تقاتلهم حتى لا تكون فتنة، والآن الأمة تعيش في فتنة تمزق ولا يوجد أحد يدانيك، فأبى.
وزاد عثمان بن صالح أن رجلا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله، والصلوات الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه أو عذبوه حتى كثر الإسلام، فلم تكن فتنة. قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا عنه، وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم
الله عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على عثمان، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني بعد ما جهز جيش العسرة.
وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون،
يعني زوج بنته.
وقوله تعالى: الشهر الحرام، بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
طبعا هذا الطريقة، هذا الجواب اللي أجاب فيه ابن عمر جواب في غاية الاعتدال والصواب. هؤلاء دخلوا في هذه المشكلات، فهم يريدون من الآخرين إما معنا أو ضدنا، أنت مع فلان ولا مع فلان، ويمتحنون الناس بهؤلاء الأشخاص. فابن عمر قال: هؤلاء كلهم من أهل الفضل والصلاح والخير والإمامة في الدين، ولا نقول فيهم، لا يلزم إذا أحببنا هذا أن نعادي الآخر، ولكن النفوس إذا تصحرت واعتلجت الفتنة في قلوب الكثيرين لا يحتملون هذا ولا يفهمونه، لا يحتملونه ولا تحتمله قلوبهم، فهو إما أن يحب هذا حبا غاليا ويبغض الآخر بغضا متناهيا أو العكس. ولذلك تجد أن مثل هؤلاء يقع منهم أشياء من السب والشتم واللعن، بل ربما وصل الأمر إلى حد الرمي بالكفر. تعرفوا ما حصل من الخوارج، كفروا عليا وكفروا أهل الشام، وما حصل أيضا من كثير من أهل الشام كانوا يلعنون عليا رضي الله عنه ومن معه، يلعنون جيش أهل العراق ويدعون عليهم في القنوت، وأهل الشام وأهل العراق كانوا أيضا يقنتون على أهل ووجدت فرقة جديدة أيضا غير الخوارج والشيعة، فرقة هي أقرب ما تكون بالفرقة السياسية اللي هي الناصبة، وانتهت بذهاب دولة بني أمية. فالمقصود أن مثل هذه الردود والأجوبة جواب بن عمر رضي الله عنه هي التي تكون لأهل الدين والتجرد من الهوى ممن لم ينغمس في فتنة.
وقوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال عكرمة عن ابن عباس والضحاك والسدي وقتادة ومقسم والربيع بن أنس وعطاء وغيرهم: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة، وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل، فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين وأقصه الله منهم، فنزلت في ذلك هذه الآية: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص.
يعني معناها الآن بهذا الاعتبار: الشهر الحرام بالشهر الحرام، هم منعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة وهو شهر حرام، فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من السنة التي بعدها معتمرا عليه الصلاة والسلام. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. والحرمات جمع حرمة، وهي كل ما حرم الشارع انتهاكه، جمع حرمة، كل ما حرم الشارع انتهاكه يجمع على حرمات. والحرمات قصاص، هؤلاء فعلوا ما فعلوا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأخرى في نفس الشهر الذي صدوه فيه.
وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى ويغزو، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. هذا إسناد صحيح.
نعم، يعني لم يكن يبدأ بالغزو، فإذا دخل الشهر الحرام مكث في المدينة، لكنه إذا غزي فإنه لا يبقى متفرجا. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة عام فتح في رمضان وتجمعت هوازن ومن معها حتى جاءوا إلى وادي حنين بين مكة والطائف، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، نعم، ووقع قتال وحصار لأهل الطائف، لما تحصنوا فرت فلولهم، وذلك في ذي القعدة، في ذي القعدة، فكان قتال في الشهر الحرام. لكن من الذي بدأ ومن الذي جهز ومن الذي جيش الجيوش؟ هم أهل الطائف، أهل الطائف، فسار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قتل، وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين، بايع أصحابه وكانوا 1400 تحت الشجرة.
الآن هذا في شهر ذي القعدة، في شهر ذي القعدة لما بعثه يتفاوض مع المشركين، فجاءت إشاعة أن عثمان رضي الله عنه قد قتل، فبايع أصحابه، بعضهم يقول بايع على الموت، والذي عليه كثير من المحققين أنه بايعهم على القتال وأن لا يفروا، لا يفروا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعزموا على قتال المشركين ردا على هذا الإجرام والاعتداء وهو قتل السفراء، والسفراء ما كانوا يقتلون لا في جاهلية ولا في إسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. هذا قاله لمن؟ لوفد مسيلم الكذاب: إن الأرض نصفان، نصفها لي ونصفها لك. مسيلمة مرسل وفد للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: الله جعل خلق الأرض وجعلها نصفين، أنت نبي وأنا نبي، فجعل نصفها لك ونصفها لي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. ومن
تحت الشجرة على قتال المشركين، فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة فكان مكان. وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصن فلهم بالطائف عدل إليها فحاصرها ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق، واستمر عليها إلى كمال 40 يوما، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه: فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح، ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضا عام 8 صلوات الله وسلامه عليه. وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أمر بالعدل حتى في المشركين، كما قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقوله: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أمر لهم بطاعة الله وتقواه، وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة.
هم قالوا إن لما صدوه كان القصاص منهم على وفق المعاهدة أن يدخلها في نفس الوقت فقط بدون قتال، بدلا من هذا بهذا. نعم. وإلا فإن ظاهر الآية أعم من ذلك، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فيفسره هذا. نعم. أعم من قضية الحديبية، فمثل الطائف والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، جهزوا لكم الجيش وتجمعوا فحصل القتال فذهبت فلولهم فيتابعون، فتابعهم وسلم حتى دخل الطائف وحاصرهم الحصار المعروف في حصن الطائف. الآن قصك يردون عدوانهم، بقي القتال والحرب دائرة، فهم أخذوا بلاد المسلمين هكذا، فيقاتلون في كل وقت في كل وقت حتى يرتفع عدوانهم الذي يأتي ويحتل بلد المسلمين هذا يقاتل في الأشهر الحرم وفي غير الأشهر الحرم، لكن الكلام في البدء في القتال. هل يغزو الكفار في شهر حرام؟ الجواب لا. نعم. والحرمات والقصاص لا يبدأ بالقتال، سيأتي أنا ذكرت هذا، أنت ما حضرت معنا، سيأتي، لسنا نتحدث عن هذه القضية الآن، وإنما الحرمات والقصاص. والراجح أن الآية لم تنسخ، آية التوبة.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashat.com.